آمنت بالله وحده لا حول ولا قوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: الخمسون، الواجبات المالية. سئلت عن الواجبات في مال الإنسان الذي يملكه،
وهل سئلت
عن الواجبات في مال الإنسان الذي يملكه، وهل لذلك حد في الشرع، وما مقداره وصفته؟ فأجبت بأن الشارع بيّن للعباد كل ما يحتاجونه، وخصوصا الواجبات التي هي أهم المهمات، الواجبات على القلب، والواجبات على البدن، والواجبات من الأقوال والأعمال، وكذلك وضح الواجبات المالية توضيحا تاما مجملا، فأمر بأداء الحقوق المالية وحث عليها، ومدح القائمين بها، وذم المانعين لها أو لبعضها، وفصل ذلك بذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة وشروطها ونصابها ومقدار الواجب فيها وهذا أعظم الواجبات المالية. وفصل كذلك ما في المال من النفقات على النفس والأهل والعيال والمماليك من الآدميين والبهائم، وبين أيضا وجوب الوفاء بالعقود والمعاملات على اختلاف أنواعها وتباين أسبابها، وبين ما يتعلق بالبال من الحقوق العارضة بأسبابها كبذل النفوس والأموال المتلفة بغير حق، وما فيه من الحقوق العارضة لحاجة الغير من ضيف ونحوه، أو للضرار لغير ما وجب مواساة المضطرين ودفع اضطرارهم. ومن ذلك إلزام الناس بالمعاوضات التي تجب عليهم، فإن إلزام الناس بالمعاوضات والتسعير عليهم فيها منها ما هو ظلم محرم، كإكراههم على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباحه الله لهم، ومنها ما هو عدل مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، ومثل التسعير على العمال ومن يحتاج الناس إليهم، ومنعهم من أخذ الزيادة الفاحشة كما يمنع الناس من هضمهم لحقوقهم. ففي أمثال هذه المسائل على الناس مراعاة العدل ومنع أسباب الظلم، وهذه الأمور منها أشياء واضحة لكل أحد، ومنها أشياء يكون فيها اشتباه والتباس يجب أن تتحقق وتفحص فحصا تاما ليعرف مرتبتها. فما دامت متشابهة فالأصل تحريم أموال الغير، والأصل إبقاء الناس على معاملاتهم واحترام حقوقهم حتى يتضح ما يوجب الخروج عن هذا الأصل لأصل شرعي أقوى منه وأولى. وأما من يهذي ما يهذي به كثير من الناس عندما انتشرت الشيوعية وشاعت دياعتها وأثرت على كثير من أهل العلم العصريين من أنه يسوغ لأولياء الأمور أن يلزموا أهل الغنى والثروة أن يواسوا بذلك أهل الحاجة والفقر وأن يفتتوا ثورتهم على أهل الحاجات، وأن يسددوا بزائد ثورتهم جميع المصالح المحتاج إليها بغير رضاهم بل بالقهر والقصر. فهذا معلوم فساده بالضرورة من دين الإسلام، وأن الإسلام بريء من هذه الحالة الشيوعية، أو هي مبدأ الشيوعية
كما يسمونها العرب الاشتراكية، يعني حتى ظهر من يكتب الاشتراكية الإسلامية. نعم.
ونصوص الكتاب والسنة على ذلك في إبطال هذا القول صريحة جدا وكثيرة، وإجماع الأمة يبطل هذا القول المنافي لنصوص الكتاب والسنة والمنافي للفطرة التي فطر الله عليها العباد، والفاتح للظلمة والطغاة أبواب الظلم والشر والفساد. فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على
ويقدره على من يشاء،
وقد جعل العباد بعضهم فوق بعض درجات في كل الصفات، في العقل والحمق والحمق، وفي العلم والجهل، وفي حسن الخلق وسوء الخلق، وفي الغنى والفقر، وفي كثرة الأولاد والأموال والأتباع وضد ذلك. حكم بذلك قدرا ويسر كل لما خلق له، وأوجب على كل من أعطاه الله شيئا من هذه النعم وغيرها واجبات حددها وبينها وفصلها، وجعل لنيل المطالب الدنيوية والمطالب الأخروية أسبابا وطرقا، من سلكها أفضت به إلى مسبباتها وأوصلته إلى نتائجها. وهؤلاء المنحرفون يريدون أن يبطلوا قدر الله وشرعه، ويبرروا آراءهم بشبه لا تسمن ولا تغني عن جوع، ويضعون ذلك الشرع تحريفا منهم. وقد اغتر بهذه الآراء الشيوعية كثيرا من العصريين، وكثر الداعون إلى هذه الطريقة الشنيعة تغريرا واغترارا. ولكن البصير لا يخفى عليه الأمر، والمعصوم من عصمه الله، وقد يروجون هذا الباطل بأن تضخم المال في أيدٍ قليلة سبب لمفسدة الترف المفسد للأخلاق، وسبب لإثارة الأحقاد من الفقراء والمعدومين، وهذا والمعدمين، وهذا غلط فاحش، فإن الغنى قد يكون سببا للطغيان.
الحمد لله،
الحمد لله،
يديكم الله وسبحانه،
وقد يكون سببا للتواضع والتزود من طاعة الرحمن. وعلى فرض ما فيه من المفاسد، فإن ما حولوه من القضاء على الثروة سبب لشرور عظيمة لا تنسب إليها أي مفسدة، وسبب لإثارة فتن وشرور كثيرة عكس ما قالوه. وما قالوه في زيادة ثروة المال يقال مثله في زيادة قوة الجسد وصحة البدن، فإنه قد يبعث على شرور وقد يتوسل به إلى خيرات. وهكذا كل ما أعطاه الله للعباد من المميزات والفضائل البدنية والمالية والرئاسات والأولاد والأتباع، كل ذلك لا بد منه، ولا يمكن محاولة إبطاله وصرف سنن الباري التي أجراها على عباده. والله تعالى قد كفى العباد مؤونة وأضرار ثروة مما شرعه من الحقوق المالية الواجبة والمستحبة، التي لو قام بها أرباب الأموال لكانوا من خير البرية أخلاقا وأعمالا وأشرفهم وأعظمهم اعتبارا. ولكن لما منعه أكثر الخلق ما أوجبه الله عليهم، سلط عليهم أنواع الظلمة من ولاة ظالمين ومن فتاوى الجاهلين المتجرئين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. واعلم أن الشبه
باقي
سطور قليلة بس تخلص. واعلم أن الشبهة التي تثار لنصر كل باطل إذا فرض صحة بعضها فإنها نظريات ضئيلة جدا، ونظر خاص قاصر، حيث نظروا جزئيا وملاحظة جزئية، وعموا عن الأصول التي تبنى عليه الأحكام ويعتبرها الشارع، وتتولد عنها المصالح الكلية وتنغمر فيها المضار الجزئية، وتوافق الشريعة والفطر، وتدع الخليقة هادئة والأسباب قائمة، والارتباط بين الناس قائم، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. انتهت.
هذه فائدة عظيمة، وبيان أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن في كتابه وفي سنة رسوله كل ما تصلح به ويصلح به الدين والدنيا، ما يصلح به أمر الدنيا والآخرة. فالقرآن تبيان لكل شيء، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي مبينة للقرآن في كل الأمور، في العبادات وفي المعاملات وفي العلاقات وفي الأمر المال وفي طرق كسبه وفي مصارفه، كل هذا مبين في نصوص متفرقة، ولكن أهل العلم تدبروا القرآن وتدبروا السنة وضعوا الكتب المبوبة التي تكون قريبة لطالب أي مسألة يجدها في بابها. فوضعوا مثلا كتاب الزكاة، بينوا فيه ما دلت عليه الشريعة من الأحكام، أحكام الزكاة، شروطها ومصاريفها والأموال الزكوية، وهناك باب النفقات كذلك فصلوا فيه ما دل عليه الكتاب والسنة من الحقوق للآخرين. وكذلك في أبواب المعاملات من البيوع وسائل العقود والتصرفات، التصرفات المالية. فالإنسان ليس حرا في ماله يتصرف فيه كيف شاء، لا، وعليه أن يراعي حدود الله في كسب المال وفي صرفه، في صرفه على نفسه وعلى أهله وعلى غيره. المال مال الله يؤتيه من يشاء، وعلى من آتاه الله المال أن يتقيد بمراد سيده الذي خلقه وخلق المال وأعطاه المال، لا بد منه. وكل ما يعارض شرع الله من الآراء والاستحسانات كلها مردودة ومدفوعة وباطلة. وقد أحسن الشيخ في هذا البيان المفصل المجمل، يعني فيه